اصل اهل السنه مين؟ مين اصل اهل السنه؟ قبل نستعين التأثير دي خالص، مين اصل اهل السنه؟ الصحابه والتابعين، ولا في خلاف؟ ما كانش لسه حصل خلاف، يبقى اصل اهل السنه ثم الصحابه والتابعين، عقيدتهم هي العقيده اللي بعد كده بدا الناس يدافعوا عنها فسموا اهل السنه، وبدا الناس ينتقدوها فسموا اهل البدعه، في خلاف كده؟ احنا مش هنروح للناس دول بقى اللي اختلفوا، هنروح لنفس هؤلاء انفسهم. افتح اي تفسير، اي تفسير كبير صغير اي تفسير ولو نشره نشره يقرا فيها حكم تارك الثلاثه، مش بقول لك ابحث المساله، بقول لك اقرا فيها حكم تارك الثلاثه. هيقول لك عن المذهبين، ذهب فريق من اهل العلم الى ان حكم تارك الثلاثه كافر، وذهب جمهور اهل العلم الى ان تارك الثلاثه يكفر. برضه مش هذا مقصدي. مين هم بقى اللي ذهبوا الى ان تارك الصلاه كافر؟ تلاقيهم 13 صحابيا اللي هم اصل اهل السنه، ما كانش لسه دخلوا في التقسيم، ما كانش دخلوا في التقسيم. اصل اهل السنه وجميع التابعين الا لفظه عن الحسن حماله ايده، حماله ايده لا تؤدي المسير. يبقى اذا 13 صحابيا لم ياتي عنهم خلاف مخالف، وجميع التابعين ان تارك الصلاه يكفر. قالوا مين بقى تارك الصلاه ده اللي يكفر؟ هم نفسهم اللي هو الراجل اللي تركها سفلا. ايه اللي خلاهم يعرف ان هو تركها سفلا؟ لان كلهم اتفقوا ان هذا الراجل لو تركها جحودا قال لا صلاه ايه، مفيش صلاه اشتغلت معاه سبع ساعات صلاه ايه بتاع نفع بنفس الوقت. قال ان هذا الراجل يكفر كلهم بالاتفاق. يبقى اذا هم كانوا بيتكلموا اثنين اثنين في الراجل الذي يؤمن بها لكنه يتركها ايه يا اخوانا؟ كفلا. دول مين دول؟ دول اصل اهل السنه، ودول اللي بيتاخد عنهم اي تقسيم بعد كده. هل الرجل اللي تركها كفلا مع انه يعتقدها، مع انه يعتقد هذه الثلاث، فانه يكفر. ونرجع نحقق هل الراي ده صح ولا غلط، بس احنا عايزين ينسب المذهب لاصحابه. فدول 13 صحابيا يرون ان الكفر يتحقق ولو ايه؟ ولو لم يستحل كافرا. هي كلمة تستحل ما ردتش في السنة ولا عند الصحابة، هي تستحل. ولو تركها كفلا، يعني ايه كفلا؟ يعني ده ملوش علاقة بما في قلبه، ما اعتقدش بحيث هذا الشيء. لم ينكر هذا الشيء، ليه؟ لأن كل من بلا خلاف يقول ولو ذهب يكفر. ولو ذهب يكفر. دي تهمك في ايه؟ تثبتك في ايه؟ تثبتك في ان المقولة دي اللي انت بتسمعها مقولة ايه؟ مش من درس. مقولة مش من درس. فربما صاحب هذه المقولة يأتي لك بكلام الحافظ الإمام ابن القيم في كتاب الثلاث، فيقول لك أهو ابن القيم أقسم تقسيمة إلى كفر عملي وكفر اعتقادي. فإحنا هنقول له أبسط شيء أصل التقسيمة هم الصحابة، هم الصحابة، الصحابة كفروا من لم يعتقد، من فعل كفرا غير معتقد له، في مسألة تارك الثلاث. الأمر الأهم من هذا أن كل رد بارة واسعة، لأن بعض من أراد أن يلبس على الناس في درس من الدروس قال لهم يا اخوانا راجعوا الآثار بتاعة الصحابة اللي بتقول بتفسير تارك الصلاة. يعني إيه كلمة راجعوا الآثار؟ لما كنا في الدرس يقول لكم يا اخوانا راجعوا الآثار الواردة عن الصحابة في مسألة كذا، معناها إن أنا جاهل ولا إن أنا عندي علم بشكك لكم في الآثار دي؟ بشكك، أنا مش لسه قاعدين بنبحث ما يمكن، معناها إن أنا باحث المسألة يقول لكم إيه بس راجعوا الآثار دي بس، معناها إن أنا عند علم من الاثار بمستحيل. هو قال رجعوا، فكان هذه فاتحه خير ان الناس تعتبر وتيقنوا من الاثار بصحيحه الى الصحابه. لكن احنا بنطالب بنفس الماده، بنطالب بنفس الماده. ابن القيم في نهايه البحث، ابن القيم في نهايه بحثه سواء كان فهمه صحيحا ام فهمه صحيحا ما يهمناش فهمه صحيح. ابن القيم في نهايه البحث كان اكبر حجه به ايه؟ قال وهذه تقسيم الصحابه والتابعين لا يعرف عنه المخالف. يبقى مثلا هذا لمن؟ لمين؟ للصحابه والتابعين. لو جه سعيد بن المسيب او الامام الزهري، وانتم تعرفون ان هذا من التابعين وهذا من التابعين، وقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هل تقبلين قوله؟ ها؟ هذا يسمى ايه؟ مرسل. هذا يسمى مرسل، الصحيح انه لا يقبل الا بشروط، لكن مجرد لو قال والله العظيم وانا امام الائمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال الائمه يقول ايوه انت امام الائمه، لكن كلامك مش مقبول. هذا الاثر ضعيف لانه مرسل. فما بالكم لما ياتي الامام ابن القيم يقول هذه تقسيم الصحابه والتابعين. يبقى احنا اقل شيء من حقين يعني من حقين ثلاث لا أقول ليه إيه ورينا سياد واحد ورينا سياد واحد إلى الصحابة والتابعين يقول بهذه التقسيمة فإن لم يثبت بها إسناد فهذا أمر غير صحيح ماشي يا خلنا يبقى إذا نفس الكلام يطالب به المخالف هو أن يأتي بإسناد يسند به هذه التقسيمة سواء أنتم الكلام ده يعجبكم أو ما يعجبكمش أنا أطالب منكم بس إن أنتم تتمسكوا بمبدأين مبدأين ثلاث تختبرين المبدأ الأول إن الصحابة ثبت عنهم بلا خلاف أنهم كفروا من لم يجحد ومن لم ينكر لكنه فعل الكفر كفر لنا دون أن يجحد هذا أمر لم يختلف عليه اثنان ممن يثبت بأي كفر الأمر الثاني أن نثبت هذه التقسيم بهذا الغلو في فهم للصحابة والتابعين من حقنا كمسلمين أن ربنا تعددنا بالإسناد والأدلة الصحيحة المفهوم وأين هذا الدليل وأين هذا الإسناد أرونا إسنادا واحدا عن صحابي أو تابعي يقول بهذا التقسيم الذي يريدون أن يسلمونه للناس أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد أو نسبة هذا الكلام نحن مش بنمشي على قواعد أهل الظاهر ونحن جنبين على الكلام يعني مش عايزين إسناد عن الصحابة يقول الكفر كفار كفر عملي إذا فعلته كتلك فإنك لا تكفر إلا إذا اعتقد لحن أشفل فإن عايزين ولا شيء بالمعنى لكن إحنا عندنا حديث جابر أنه كان يرون تكفير تلك الصلاة يكفر إجماعا ويكفر بلا خلاف جابر يحكي عن الصحابة هذا بقية خلاف أثر عبد الله بن شقيق عندنا هذا فهذا يثبت صحة الكلام ده وعندنا أثنين عن 17 صحابيا يثبت كفره كتلا ولو لم يجحد ولو لم ينكر ولو لم يعتقد الاثنين دول يهد التأثير دي من أثر فإذا تهدد يبقى نرجع لمرجوعنا تاني وما الدليل على هذا الأمر أقول قولي هذا وأستغفر الله منه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا قد ابتدأنا فيما يفعله الحاج يوم النحر وهو اليوم العاشر يوم الحج الأكبر فقلنا أن أول ما يبدأ به هو رمي الجمرة رمي جمرة العقبة الكبرى وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى في اليوم العاشر أجمعوا على أنه في اليوم العاشر لا ترمى إلا هذه وحدها بسبع حصيات ومن السنة أن يقف الرامي مستقبل المكان الذي يرمي فيه جاعلا منن عن يمينه وجاعلا البيت الحرام عن يساره وجاعلا مكة عن يساره ويرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يرميها لكننا وقفنا عند نقطة في هذه المسألة وهي أن أهل العلم اختلفوا في الوقت الذي يرمي فيه الرامي قبل أن يختلفوا أجمعوا كلهم على أنه إذا رمى الجمرة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال فقد أدى ما عليه واختلفوا فيما قبل طلوع الشمس وفيما بعد وقت الزوال يعني لو أن رجل رمى هذه الجمرة من بعد الوقت من بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال قبل الظهر فإنه يكون بالإجماع قد أدى ما عليه أما إذا رماها قبل هذا الوقت أو بعد هذا الوقت أو بعد وقت الزوال فقد حدث خلاف وقلنا أن الإمام الشافعي يقول لأنه يصح رمي الجمرة من منتصف ليلة العاشر
يعني يمشي من مزدلفة يرى المزدلفة جزء من الليل وينطرق منها ويصح للإمام الشافعي أن يرمي الجمرة من بعد منتصف الليل. وقلنا أن الإمام استدل بحديث بأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لها في أن تنصرف وأن ترمي الجمرة قبل طلوع الفجر. وهذا الحديث ضعفه بعض الأئمة منهم الإمام أحمد، وأيضا نشي على هذا التضعيف من المحدثين الشيخ ناصر في الإرواء، نشي على تضعيف حديث أم سلمة، وأيضا أشار إلى تضعيفه الشيخ مرة ثانية في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الناظر في علة الحديث يتضح له أن هذا التضعيف غير صحيح، والحديث صحيح، لأن أقصى ما أعل به الحديث وقول الإمام أحمد تعليقا على إحدى الروايات وأمرها أن تواتيه بمكة في صلاة الفجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر قبل أن يفيض الناس، أمرها أن تذهب يعني لا تنتظر إلى صلاة الفجر فترمي الجمرة وتواتيه أي تقابله أو تدركه في صلاة الفجر في مكة. ده السبب اللي خلى الإمام أحمد يعل هذا الحديث قائلا وأين كان صلى الله عليه وسلم يوم النحر في صلاة الفجر. معلوم أنه بالإجماع أنه صلى صلاة الفجر، بالإجماع معروف أنه قد صلاها في المدلة، هذا معلوم لا يختلف فيه. فقال من أجل هذا أعل الحديث، لكن الطرق الصحيحة الأخرى لم تأتي فيها هذه اللفظة، لم تأتي فيها هذه اللفظة، وبذلك يكون الحديث صحيحا لا علة فيه. إذا أخرجنا الطرق التي وردت فيها هذه اللفظة الروايات تبقى لنا الروايات الصحيحة التي لا نغمز فيها والتي ليست فيها هذه اللفظة. لكن أيضا لا يصح ما قاله الإمام استدلالا من هذا الحديث. ليه؟ لأنه مسلم أولا من النساء، ومعلوم أن الشرع بالأدلة الصحيحة قد رخص للنساء وللضعفة في أن ينصرفوا ليلة النحر، رخص كما جاء في الأحاديث، رخص للنساء وللضعفة في أن ينصرفوا ليلة النحر ولا ينتظروا إلى أن يصلوا فجر يوم العاشر في المزدلفة، وذلك حتى يتقوا الزحام، لأن النساء معلوم أنهن لا طاقة لهن بهذا الزحام، كذلك الأولاد، كذلك الضعفة. فالأحاديث الصحيحة، وهذا لا اختلاف فيه بين أحد، أن للنساء وللضعفة رخصة في أن ينصرفن بليل. فالحديث جاء موافقا لهذا، أنه أمر أم سلمة أن تفيض وأن تواتيه، أو أمر أم سلمة وأجاز لها الرمي. كل هذا لا دلالة فيه على أنه يجوز لبقية الناس أن يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، لا دلالة فيه، لأن هذه الرخصة جاءت في حق من لها الرخصة أساسا في أن تنصرف مبكرا. فهذا ما استدل به الإمام الشافعي وهو بعيد الدلالة عما أراده. المذهب الثاني هو عكس ذلك تماما، أن أهل هذا المذهب قالوا بأنه لا يجوز على جميع الناس أن يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهم ما استدلوا به هو فعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الصحيح، وكذلك ما ورد من أحاديث أخرى، منها ما هو صحيح وقد ورد في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بضعفة أهله فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث صحيح. فقالوا هذا مع فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم يؤكد أن الجميع مأمورون بأن إيه؟ بأن يرموا الجمرة، أي لا يصح منهم أن يرموا الجمرة الكبرى إلا بعد طلوع الشمس. لكن هذا المذهب يعارضه ما سوف يأتي من أحاديث رخصت لبعض الاصناف مثل النساء والضعفة ان يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر. هيتضح ضعف هذا المذهب من ادلة المذهب الثالث. المذهب الثالث وهو الذي ذهب الى التفصيل وهو المذهب الصحيح، ان من رخص لهم من فراغ من المزدلفة ليلا يرخص لهم ايضا في رمي الجمرة قبل طلوع الفجر، اما بقية الناس فلا يصح منهم ان يرمي الجمرة الا بعد طلوع الشمس. في ادلة الاستثناء هذه، ادلة الاستثناء هذه ما صح في الاحاديث الصحيحة، وقد بوب عليه البخاري بابا، باب من قدم ضعفة اهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون. وفي حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة اهله، يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل ان يقف الامام، يرجعون قبل ان يقف الامام اي قبل ان يبدا الامام في صلاه الفجر، وقبل ان يدفع اي قبل ان ينصرف من المزدلفه ذاهبا الى رمي الجمره. فمنهم من يقدم لصلاه الفجر، يعني منهم من يصل الى منى على صلاه الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فاذا قدموا رموا الجمره، يعني بيوجد الليل يعطوا المشعر الحرام ويذكر الله وينصرفوا. منهم اللي بيلحق، يعني يلحق يصل منى على صلاه الفجر، ومنهم من يدرك منى بعد صلاه الفجر. في كلتا الحالتين الدلاله لانه يستدل بهذا المذهب، لان اللي هيقدم قبل صلاه الفجر هنشوف بقى هيعمل ايه، واللي هيقدم بعد صلاه الفجر هنشوف هيعمل ايه. فاذا قدموا رموا الجمره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء في مثل هذه الفعلة، أي أن ينصرفوا من المزدلفة بليل وأن يرموا الجمرة قبل طلوع الفجر. ومنها أيضا ما ورد في البخاري عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ كل هذا في صحيح البخاري. قلت: نعم. قالت: فارتحلوا فارتحلنا، مشي من المزدلفة، مشي من المزدلفة، ومضينا حتى رمت الجمرة. أول ما وصلت المزدلفة مشت بالليل، أول ما وصلت رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح، فصلت الصبح في منزلها. يبقى مشيت بالليل وصلت، اول ما وصلت رمت الجمره ورجعت الى منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما ارانا الا قد غلتنا، يعني فعلنا ما فعلنا بليل التغليف اللي هو جزء من الليل. الحقيقه هو السائل يستشكل ان السنه ان احنا ننتظر الى ان يسفر الوقت جدا، يعني يظهر ضوء النهار جدا لان ترمي الجمره. قالت: يا بني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذن للظعن. الظعن اللي هي الضعينه، اللي هي المراه، اللي هي المراه التي تركب الدابه تطلق عليها نفس الضعينه، وهي وردت في الحديث المشهور حتى تثير الضعينه في الحديث الذي نبني باشراط الساعه: لا تخاف او لا تخشى الا الله والذئب على غنمها. فهذا الحديث الثاني حديث أسماء يثبت الرخصة في ذلك. الشيخ ناصر يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجوز، اعتمادا منه على تضعيف حديث أم سلمة، واعتمادا منه على تأويل حديث أسماء يقول بأنه غير واضح. لكن الشيخ لم يأتي بحديث ابن عمر انه بعث بعض اهله حتى رمي الجمره وقال مقالته ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في اولئك اي رخص لاولئك. فده دليل الاستثناء اي دليل استثناء الضعفة النساء والضعفة في ان يرموا قبل طلوع الشمس يوم العاشر ولا ينتظروا حتى يقدم جميع الناس. لاننا كما هو مشاهد لو انتظرنا لكن لهم تنتظرون جميعا حتى تطلع الشمس كان هذا بعيدا عن الرخصة للنساء والضعفة لان المكان يكون مزدحما جدا بكل هؤلاء اصحاب الرخص، فلا يحدث الرخصة التي ارادها الشرع تخفيفا على الاولاد والاطفال والضعفة وعلى النساء. فبذلك يصح مذهب من فرق بين من له رخصة في ان ينصرف من مزدلفة بليل لمن نساء الضعفة رخص لهم ايضا ان يرموا الجمرة حتى بعد قبل طلوع الشمس، وبين من لا يجوز له الانصراف من المزدلفة حتى يصلي الفجر مع الإمام فهؤلاء لا يرمون الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. وده طبعا بديهي لأن المهاديه في المزدلفة مش هيلحق يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. لو ماشي السير اللي بيمشيه الناس السير الطبيعي مشيا على الأقدام أو حتى ركوبا للسيارات هو طبيعي لن يدرك الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، لكن لو افترضنا أنه أدركها بأي وسيلة أخرى فأيضا لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. طيب ده بالنسبة لأول وقت الرمي. نعم هو ظاهر يتعارض نعم، لكن قوله لا ترموا حتى كذا في حديث ابن عباس للضعفة يكون هذا النهي ليس بالتحريم لثبوت الرخصة في حديث أسماء وحديث عبد الله بن عمر بأنهم يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس، فعشان كده هذا لا يعارض هذا. طيب إذا ده المذهب الراجح من المذاهب الثلاثة في مسألة متى يرمي الجمرة. قبل أن نقول المسألة الثانية اللي هي ان احنا قلنا ان وقت الرمي هذا يمتد الى وقت الزوال ثم بعد ذلك وقع خلاف بين اهل العلم لمن فاته كل هذا الوقت هل يرمي بعد الزوال حتى لو دخل عليه الليل ان يعتبر ان هذا قد فاته فينتظر الى اليوم الثاني فيرمي في نفس الوقت. قبل ان نقول هذا في مسألة مهمة ان احنا قلنا ان يوم النحر ده في طبقا للسنة أربعة أشياء. الشيء الأول رمي الجمرة وبعدين الذبح وبعدين الحلق وبعدين طواف الإصابة أو طواف الزيارة. هنا في مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي هل يجب على الشخص أن يراعي هذا الترتيب أم لا يجب. هذه الأشياء أربع أشياء كما هو معلوم، فهل يجب على الإنسان إن هو يأتي بترتيب هذه الأشياء كما هي يبدأ أولا بالرمي رمي الجمرة ثم بعد ذلك يذبح ثم بعد ذلك طبعا يذبح إن كان مستطيع ثم بعد ذلك يحلق ثم بعد ذلك يطوف؟ حدث خلاف بينهم في ذلك. قبل ان نقول هذا الخلاف هناك موضع اتفاق بينهم في هذه المسألة وهو ان الجاهل او الناسي او الساهي اذا خالف بين الترتيب فلا حرج عليه وهذا لثبوت الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عمن حلق قبل أن يذبح وعمن طاف قبل أن يسعى وعمن أخر وقدم بين هذه الأشياء الأربع كما تتابع في الأحاديث، فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. حتى انه سئل في مسألة الرمي فقال لم ارمي حتى انتهيت، يعني خذ الراجل ما يرميش، اخر الرمي لغاية وقت الايه؟ وقت الزوال، وقت الزوال. ومع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم في هذا الا وقال افعل ولا حرج. فهذا موضع اتفاق بينهم. اما موضع الاختلاف فهو وهل يفعل ذلك عمدا، يعني هل يصح للرجل ان يفعل هذه الفعل عمدا، يعني اول ما يبتدي يرى ان المتيسر له ان ينزل الى مكه فيطوف، لان مكه في الوقت ده هتكون فاضيه نوعا ما، وهيكون الناس كلهم منشغلين بايه؟ منشغلون هناك في منى بالذبح والحلق، فهو ينزل مكه يطوف طواف الافاضه وبعدين يرجع يعمل هذه الاشياء، او يفعل هذه الاشياء ايضا في مكه اللي هي الذبح والحلق. فهل يفعل ذلك عامدا متعمدا؟ في اختلاف. ذهب الجمهور، جمهور اهل العلم، الى انه مباح عدم مراعاة الترتيب، اي ان عدم مراعاة الترتيب ليست واجبة عندهم، انما عندهم من فعلها فقد احسن ومن لم يفعلها فلا حرج. وخالف في ذلك الامام احمد، الامام احمد خالف في هذه المسألة فقال بوجوب مراعاة الترتيب، بوجوب مراعاة الترتيب. وأيد الإمام في مقالته هذه ابن دقيق العيد في شرح العمدة، أيد الإمام أحمد في مقالته هذه بوجوب مراعاة الترتيب. الإمام أحمد أدلته إيه؟ أدلته هو أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمرا عام بقوله خذوا عني مناسككم، وأقل شيء يؤخذ منه صلى الله عليه وآله وسلم أنه راعى الترتيب في هذه المناسك، راعى الترتيب بينه. فقال هذا دليل الوجوب، أي أن الحاج ينبغي عليه أن يرتب، ويجب عليه أن يراعي الترتيب، ولا يجوز له عن عمد أن يخالف هذا الترتيب. رد عليه الجمهور كما تعلمون بالأحاديث الصحيحة اللي هي كما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال إيه؟ إلا قال افعل ولا حرج. وجلس بمنى أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر للناس، كما سئل عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، حلق قبل ما يذبح، فقال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. ثم جاءه آخر فقال خبت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر خبت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر، صلى الله عليه وآله وسلم. فكان رد الجمهور أن ردوا عليه بهذه الأحاديث الكثيرة التي سئل فيها في مواطن كثيرة عن من قدم أو أخر، حتى صح من قول الصحابي هذه المقالة العامة، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قالوا هذا دليل على أن الترتيب لا حرج في عدم مراعاته مع العمد. هنا الإمام أحمد أجاب وأيد في ذلك المخيخ العيد بإجابة، قالوا السائل في هذه الأحاديث يقول لم أشعر حتى فعلت كذا قبل كذا. يعني ايه؟ غاب عني في الوقت الصحيح، يعني غفلت. يعني السائل يقدم بين يدي الامر ايه؟ الاعتذار انه سبي عليه حتى قدم هذا الشيء على هذا الشيء. فيقول ان هذه الاحاديث هي نص في الغافل ونص في الساهي ونص في الناس، ومسألتنا في العامل في العامل. وزاد ابن دقيق العيد هذا الكلام بأن قال بأن قوله افعل ولا حرج هذا إجابة للرجل الذي يقول لم أشعر حتى فعلت كذا، قال وهذا مطلق، والمطلق يتحقق بأحد أنواعه. يعني ده قول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هذا مطلق يعني يعم، لا حرج عليك إن كنت عامدا أو إن كنت ساهيا، لكن الرجل صرح بأنه فعل هذا ساهيا، فيخصص هذا المطلق أو يقيد هذا المطلق بحالة هذا الرجل. فيقول هذا هو الأقرب وهو نصرة كلام الإمام. الملاحظ ان هو الرب رب الامام احمد او استدلال الامام احمد قوي، لكن الذي يجعل هذا المذهب ضعيف ويقوي مذهب الجمهور ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما سمعتم الان سئل في اشياء اخرى دون ان يقول الرجل في اولها لم اشعر حتى فعلت كذا وكذا. جاءه رجل فقال فعلت كذا قبل كذا، قال افعل ولا حرج. وجاءه رجل قال فعلت كذا قبل كذا، قال افعل ولا حرج. وجاءه رجل قال لم ارم حتى امسيت، قال ارم ولا حرج صلى الله عليه واله وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال الرجل هل خالفت هذه المخالفه عن عمد ام عن سهو، لم يساله هذا السؤال. فيتنزل هذا على كلام الامام الشافعي ان ترك الاستفسار في مقام الفتوى يتنزل منزله العموم في المقام. ترك الاستفسار هنا لم يساله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام يجيب الرجل، لم يساله يقول له هل انت مسيح ام هل انت متعمد، لم يساله، انما اكتفى بقوله له افعل ولا حرج، وكانه يقول له افعل ولا حرج عليك سواء كنت عامدا سواء كنت ساهيا، سواء كنت عامدا سواء كنت ساهيا. فهذا ما يرجح كلام الجمهور على مذهب الامام احمد في ان مراعاة التركيب في هذا اليوم هو من السنة وليس واجبا وليس ركنا وليس على تاركه عن اي فدية او دم او استغفار او اي شيء. يتبقى المسألة الطرف الثاني لمسألة وقت الرمي، وهو إلى أي وقت ينتهي وقت الرمي. فهو وقت الرمي يمتد إلى آخر نهار يوم النحر، فمن رماها قبل الغروب أي قبل غروب الشمس فقد رماها في وقت لها. قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب أي قبل مغيب الشمس فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن مستحبا لها. إذا أجمع بقرة في المسألة الأول، أجمع أهل العلم على أن من أخر رمي الجمرة جمرة العقبة الجمرة الكبرى إلى قبل مغيب الشمس فإنه قد رماها في وقتها وإن لم يكن قد فعل المستحب، لأن المستحب هو أن يفعل كفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه رماها بعد طلوع الشمس في وقت كانت الشمس فيه قد طلعت، حتى أن كان من أصحابه من يظلله بثوبه صلى الله عليه وآله وسلم حتى رمى الجمرة أي حتى انتهى من رمي الجمرة. لكن لو أخرها الرجل إلى بعد الغروب فهل يصح منه أن يرميها بعد الغروب
هذا هو الولد، أم أنه يؤخرها إلى اليوم الثاني فيرميها في وقتها؟ بهذا قال بعض أهل العلم وبهذا قال بعض أهل العلم. والصحيح أن الإنسان لو فاته هذا الوقت فإنه لا يؤخرها إلى الوقت الثاني بل يرميها حتى لو وصل إلى منى بليل، يعني وقت ما يصل يرمي الجمرة ولا ينتظر إلى اليوم الثاني. وحجة هذا المذهب الذي أجاز له أن يرميها حتى لو دخل الليل هو ما مضى من السؤال الذي سئل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول الرجل رميت بعد ما أمسيت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج، بقوله ما أمسيت يعني لم يمسي، رميت بعد ما أمسيت، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج. وقالوا أن المساء في اللغة يبدأ من وقت الزوال إلى دخول الليل، إلى دخول الليل، لأن المساء لغة يطلق على ما بعد وقت الظهر إلى الليل، وهذا ما حكاه أهل اللغة ابن منظور في لسان العرب، فقال المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم إلى نصف الليل. المهم اللي يهمنا إن المساء يدخل فيه جزء من الليل، يدخل فيه جزء من الليل. فقالوا تصريح الرجل بأنه ما رمى حتى ما أمسى وقوله صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج يدل على أن رمي الجمرة بليل يصح ولا شيء فيه. لكن هذا الحديث رد عليه بعض أهل العلم بأن قالوا بأن هذا الرجل الذي قال رميت بعد ما أمسيت أو ما رميت حتى أمسيت، قالوا هذا بالقطع كان يوم النحر وقت الزوال، لم يسألوا هذا السؤال بليل، بسألوا وقت الظهر قرب وقت الظهر يعني وقت الزوال، فقالوا هذا بعيد عن الاستدلال، هم عايزين يستدلوا بالحديث ده من تترمي الجمرة حتى ولو بالليل، بينما السائل سأله متى؟ سأله في وقت الزوال، سأله في وقت الزوال، فهذا فقالوا هذا دليل على أنه على أن قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لا يدخل فيه وقت الليل، لا يدخل فيه وقت الليل. لكن كما تعلمون أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. في عموم اللفظ وفي خصوص السبب. عموم اللفظ في السؤال وفي الجواب، في السؤال في قول الرجل بعدما أمسيت، والجواب في قوله صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج، أي بسؤالك هذا وعلى ما سألت بهذه الطريقة افعل ولا حرج، أي حتى لو أمسيت ارمي الجمرة ولا حرج عليك. أما كون سبب الحديث أن الرجل تأخر إلى وقت الزوال فهذا خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ، لا يخصص عموم اللفظ، فيبقى قوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل افعل ولا حرج على قوله بعدما أمسيت حجة صحيحة لمن قال بأن من فاته رمي الجمرة الكبرى إلى أن تغيب الشمس فإنه يرميها بليل، ورميه لها قضاء ورميه لها أداء ليس قضاء، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى غد لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج دون أن يقيده بأي قيد. طيب دي كده انتهينا من حجة هؤلاء أو حجة من رجح بأنه يرميها حتى لو دخل عليه الليل. أما من اعترض على هذا فقد اعترض على هذا الحديث لأنه قد ورد في بعض رواياته أن الرجل سأله في أيام منى في أيام منى بقوله ما رميت حتى أمسيت. ومعلوم أن أيام منى الجمرة ترمى متى؟ ترمى من بعد الزواج. فقالوا ده إذا الحديث مش دليل، الراجل جاله فعلا في الوقت الصحيح اللي هو من بعد الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل ولا حرج، لقول الراوي انه سئل هذا السؤال في ايام منى. وهذه الزياده زادها الامام النسائي في روايته، لكن هذا الاعتراض غير صحيح بالمره. ليه غير صحيح؟ لان الراوي لهاتين الروايتين واحد وهو ابن عباس، وهو ابن عباس، فإما أن يصح منه قوله يوم النحر، وإما أن يصح قوله في أيام منى، وإما أن يصح قوله في أيام منى. الروايات الصحيحة الإسناد في البخاري وغيره يقول يوم النحر، والروايات المخالفة الأقل تقول في أيام منى. هذا أولا. أما ثانيا، فلماذا يسأله الرجل في أيام منى بعد الظهر يقول له ما رميت حتى أمسيت؟ هو أيام منى الرجل ممكن يرمي قبل أن يمسي، يعني قبل الزوال، لا يصح منه. فقالوا لو احنا اعتبرنا أن السؤال ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى لكان هذا السؤال لا فائدة منه، لأن في أيام منى ما ينفعش يرمي إلا من بعد الزوال، وهذا السائل سأله في وقت الزوال، فإذا على أي شيء يسأله؟ يعني هل يجي في وقت الرمي يقول له ما رميتش إلا في الوقت، يقول له افعل ولا حرج؟ ما هو ده وقتها، ده وقت الرمي بتاعه. يبقى إذا لا يصح أن يكون سئل هذا السؤال في أيام منى، لأن أيام منى وقت ما سئل صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا هو الوقت الصحيح للرمي، هذا هو الوقت الصحيح للرمي. فإذا لا معنى لقول الرجل ما رميت حتى ما أمسيت، ولا معنى لقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، بل فعل ده هو السنة، مش رفع الحرج، ده هو ده السنة. فإذا لكون الراوي واحدا هو ابن عباس، ولكون هذا السؤال سئله صلى الله عليه واله وسلم ساعة الزوال وهي الساعة الصحيحة لرمي الجمرة في أيام منى، لأجل هذا وهذا فلا يصح إلا رواية أنه سئل هذا السؤال صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر لرجل فاته الوقت الحقيقي اللي هو بعد صلاة الفجر حتى دخل عليه الزوال، فيليق بذلك أن يسأله سؤالا مستشكل، ويليق بذلك أن يكون الجواب افعل ولا حرج. فهذا ما يرجح قول من قال بأن من فاته رمي الجمرة فإنه يرميها بليل، ولا يصح أي قول آخر يخالف هذا. بعد أن رمى الجمرة رمى جمرة العقبة الكبرى، فقد حل الحل الأول اللي هو الحل الأبرق، أي حل له كل شيء من أن يلبس ملابسه ويفعل كل شيء إلا إتيان النساء، هذا على المذهب الصحيح. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم بكم شيء من هذه الأشياء الأربعة يتحلل الحل الأزرق، فمنهم من قال برمي الجمرة فقط وهو الإمام مالك، ومنهم من قال بأي اثنتين من الأربعة يحل الحل الأول إلى أن يطوق طواف الوداع، إلى أن يطوق طواف الإفاضة
كل شيء حتى النساء. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام مالك من أنه برميه للجمرة، جمرة العقبة الكبرى،
يحل الحل الاول اللي هو الحل الاصغر ان يحل له كل شيء الا اتيان النساء. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح من قول عائشه رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيدي بضريره لحجه الوداع من حل والاحرام، من حل والاحرام، حينما احرم، حين احرم، وحين رمى جمره العقبه يوم النحر، وحين رمى جمره العقبه يوم النحر قبل ان يطوف بالبيت، قبل ان يطوف بالبيت. فقولها وتصريحها بان النبي صلى الله عليه واله وسلم طيبته لحله حين رمى الجمره قبل ان يطوف يدل لصحه مذهب الامام مالك وابن حزم وابي يوسف وغيرهم ممن قالوا بانه مجرد رميه للجمره فانه يتحلل الحل الاكبر، حتى ان ابن حزم جعل مجرد دخول الوقت قد جعله متحللا الحل الاكبر. وهذا الحديث رواه الامام احمد باسناد صحيح على شرط الشيخين واصله عندهم، طبعا اصله عندهم لان الحديث هذا معروف في البخاري ومسلم، لكن تحديد بالضبط بعد رمي الجمره هو في روايه الامام احمد بنفس هذا السند. وهذا مذهب عطاء بن ابي رباح ومالك وابو ثور وابو يوسف، وهو روايه عن احمد قال ابن قدامه في المغني، وهو الصحيح ان شاء الله تعالى. واليه ذهب ابن حزم بل قال: يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرمي، يحل له وقت ذلك، يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرمي. نص السنه الصحيحه ان هو بمجرد ان يرمي، بمجرد ان يرمي فقد تحلل الحل الاصغر، ان يجوز له ان يلبس ملابسه ويفعل كل شيء من طيب ومن مباشره عقد نكاح او خطبه او اي شيء مما كان محرما عليه او صيد او غير ذلك الا النساء. فهذا اخر ما اردناه في مساله رمي الجمره الكبرى، وهي اول هذه الاشياء التي يفعلها يوم النحر يوم العاشر، والامر الثاني الذي يفعله المره القادمه ان شاء الله وهو النحر. السؤال يقول: ما حكم لفظ نهار ابيض ومثلها من الاقوال؟ لا شيء فيها، النهي انما ورد عن سب الدهر اي ان تسب الايام والليالي، هذا هو النهي. اما قوله نهارك ابيض او وجهك كذا او خبرك كذا او فعلك كذا فهذا ليس فيه شيء وليس فيه نهي. فما حكم قراءه الفاتحه خلف الامام في الجهريه؟ وما مدى صحه حديث عباده الذي رواه ابو داود يقول محمد بن اسحاق فقد ضعفه ابن تيميه وغيره واحتجوا بانه من روايه محمد بن اسحاق وقد عنعن؟ وايضا ما مدى صحه حديث ابي هريره الذي رواه ابو داود والترمذي وغيرهم؟ وهل كلام الزهري كما قال ابن تيميه يعتبر حجه لترجيح هذا الحديث؟ وايضا هل استدلال بايه الاعراف صحيح لمن يجوز لمن يجوز القراءه خلف الامام والجهريه ام لا؟ الحقيقه على عجاله الصحيح من مذاهب اهل العلم هو انه يجب على الانسان ان يقرا فاتحه الكتاب سواء كان اماما ام مأموما في صلاه سريه او في صلاه جهريه. اشد هذا النزاع اذا كان في صلاه جهريه والامام يقرا. فالاحاديث الصحيحه التي وردت بانه لا صلاه لمن لم يقرا بام القران هي الاوضح والاطرح، والاحاديث ايضا التي ايدت ذلك حينما سالهم صلى الله عليه واله وسلم عمن كان يقرا وراءه ثم قال: لا تنازعوني الا بام القران. فهذا وذاك يثبت صحه مذهب من ذهب الى ركنيه قراءه الفاتحه. شيخ الاسلام والشيخ ناصر في صفه الصلاه اعترضوا على هذا المذهب بامرين. شيخ الاسلام قال ان الروايات الصحيحه وردت في حديث عباده: لا صلاه لمن لم يقرا بام القران وزياده. وقال لفظ زياده هذه تدل على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتكلم عن صلاه سريه وليست صلاه جهريه، لان الاتفاق في الصلاه الجهريه هتقرا ايدك سواء عند من يجوز او عند من لا يجوز، كلهم اتفقوا على انه لا يزيد على الفاتحه خلف الامام، يعني يقرا الفاتحه ويسكت. شيخ الاسلام يقول تصريحه صلى الله عليه واله وسلم بقوله وزياده يدل على انه يتكلم على صلاه الفريضه، وبذلك لا يصبح حديث عباده لا صلاه لمن لم يقرا بام القران لا يصبح حجه على قول شيخ الاسلام. يزيد هذا الامر بانه قال حينما نهاهم صلى الله عليه واله وسلم ان يقراوا خلفه فقال الزهري فانتهى الناس عن القراءه، يعني بطل الناس يقرا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا دليل. الشيخ ناصر زاد الامر بان هو قال ان اللفظ دي كلام مش لفظ الزهري بس، بلفظ ابي هريره. ابو هريره بعد ان نهاهم صلى الله عليه واله وسلم ان ينازعوه في القراءه هو الذي قال فانتهى الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة هذا الاستدلال ليس بالقوي وهذا الاستدلال ليس بالقوي. أما اعتراض شيخ الإسلام بأن هذا الحديث ليس في الصلاة الجهرية إنما هو في السرية لقرينة قوله وزيادة فهو اعتراض غير صحيح. ليه؟ لأن لا شيخ الإسلام ولا غيره من أهل العلم يقولون بأن الزيادة على الفاتحة واجبة في الصلاة. يبقى إذا الحديث لا يقصد به لا سرية ولا جهرية، لأن إحنا نقصد بظاهر الحديث. يبقى ظاهر الحديث بيقول لا صلاة إلا بأم القرآن وزيادة، يبقى لازم في السرية لا يجوز لك أن تكتفي به بأم القرآن. يقول لا أخذ بهذا الظاهر، طبعا لو الإجماع لا يحب هذا لا يوجب هذا. أجاب الإمام البخاري عن هذه اللفظة في جزء القراءة خلف الإمام، قال قوله وزيادة هو مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فصاعدا. إذا القطع يكون فيه في ربع دينار، ما يقولش لا القطع يكون فصاعدا يعني اللي بعد ربع دينار، لا فربع دينار فصاعدا. قال مثل ذلك هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وزيادة، يعني يقول بأن الواجب هو قراءة أم القرآن وليست الزيادة، كما أن الواجب في القطع هو إذا سرق ربع دينار وليس الزيادة. إذا الإجابة على كلام شيخ الإسلام بحاجتين، أولا هو نفسه ترك ظاهر الحديث لأنه لا يقول بوجود الزيادة عن الفاتحة في الصلاة السرية. ثانيا ما أجاب به الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. ثالثا أن الأحاديث الصحيحة والروايات الصحيحة التي من غير هذه الرواية سواء في الراوي أو في الشريط صرحت بالاكتفاء بقراءة أم القرآن، والروايات الصحيحة أيضا صرحت بأنه صلى الله عليه وآله وسلم استثنى لهم أم القرآن فلا تنازعوني إلا بأم القرآن. والاستدلال على ذلك بمذهب شيخ الإسلام بقوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، طبعا معلوم أن هذا الاستدلال غير قوي. ليه؟ لأنه لا يصح في مواجهة الأدلة الخاصة لاحتجاج بالعمومات. يعني المعترض يقول نعم فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له إلا إن كان قراءة الفاتحة، إلا أن أقرأ قراءة الفاتحة. فلا يصح في مواجهة هذه الأدلة الخاصة خصوصا حديث عبادة وما شاكله لاحتجاج بالأدلة العامة التي تأمر بالإنصاف للإمام. قولوا هذا وأستغفر الله.